فاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نفرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا فضلك ورحمتك أرحم الراحمين آمين آمين. وصلوا على قادم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم بعد. فما زلنا نطرق أبواب التابعين لنحمل من علمهم ولنرتضي بأفعالهم ولنستفيد من أقوالهم. وقد حدثنا بعضهم عن ثلاثة من التابعين، أما أولهم فكان أفضل أهل زمانه في العراق، وأما الثاني فكان أفضل أهل زمانه في الحجاز، وأما الثالث فكان أما الثالث فكان أفضل أهل زمانه في الشام. وقد تحدثنا عن أفضل أهل زمانه في الشام وأفضل أهل زمانه في العراق، وجاء الحديث عن أفضل أهل زمانه في الحجاز، وعلى وجه التحديد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التابعي الجليل الثبت الثقة العالم الفقيه التقي الورع القاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني هو حفيد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. القاسم بن محمد بن أبي بكر كان لأم ولد، يعني أبو محمد وطأت جارية ولم تكن عربية، فأنجبت له القاسم، ولذلك كان أحيانا يكون في لسان القاسم وهو صغير لحن، هذا اللحن كان يأتي من قبل أمه. وكان وقع شهيرة حديثها في صحيح مسلم أن عادت عليه أم المؤمنين عائشة بذلك اللحن الذي كان في لسانه، واعتذرت عنه قبل أن يعتذر، وبينت أنه قد أدبته أمه فجاءه هذا اللحن عن طريق أمه، وظلت به أم المؤمنين عائشة إلى أن استقام لسانه فكان ينطق العربية كما هي. القاسم ولد في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وما كاد أن يسب بل كان صغيرا، فقتل أبوه محمد فتولت تربيته أم المؤمنين عائشة اللي هي رضي الله عنها عمته، فالذي تولى تربيته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، ولذلك بيعد من أصدق الناس في الحديث عن أم المؤمنين عائشة، ومن أكثر الناس روايات عن أم المؤمنين عائشة، ذلك لأنه لازمها كثيرا فهي التي ربت. كان أشبه الناس بأبي بكر الصديق، كان أشبه الناس بأبي بكر الصديق، يعني لو سئلت من الذي كان أشبه الناس بأبي بكر يطلع حفيده القاسم هذا التابعي الجليل، كان أشبه خلق الله بأبي بكر الصديق، وكان من أعلم الناس في زمانه بالسنة، كان من أعلم الناس بالسنة، وشهد له الكثيرون بهذا. أبي الزناد ليقول كان القاسم من أعلم الناس بالسنة، وكان الرجل لا يعد رجلا إلا إذا كان يعرف السنة، يعني كان بتحس الرجل بإيه؟ مش الشنب ده كان بتحس الراجل بايه؟ مش بالصوت التخين الجابور ومليئة هذا، لا كانوا بيحسبوا اللي جاء في هذا الزمان مقياس الراجل عندهم ايه؟ ان يكون عارف وعارف بايه؟ كان يقول لك هذا راجل، يبقى عارف السنة يبقى راجل، واللي مش عارفها مش هقول لك ولا تسمع تفكر منها ولا لا، فلا يعدل عن ضرب رجلا. فكان من اعلى الناس بالسنه، ويضاف لهذا كما قلت تقواه ورعه بقضيه ثانيه، يعني الرجل قد يكون تقيا ورعا ولا يكون عالما، لكن هو جمع بين انه عالم وبين انه تقي ورع. ولذلك لما تفتح صحيح البخاري وتتبع روايات القاسم وتلاقي البخاري روي له روايه، تفتح وهقول لك فين بقى؟ كتاب الحج. كتاب ايه؟ الحج. تمشي كتاب الحج ده تذهب الى باب الطيب بعد رمي الجمار. طيب ايه؟ ضعفين ان يوم رمي الجمار ده اللي هو بيبقى يوم العيد، مش كده؟ ده بيبقى يوم التحلل بالنسبه للحج. بالنسبة للحج يوم التحلل بالنسبة للحج، فبيرموا الجمار وبعدين بيبقى عندك النحر، وبعدين بيبقى عندك الحلق، وبعدين بيبقى عندك تحلل، وبعدين بيبقى عندك طواف. طواف مش عارفين الكلام ده؟ دي امور بتاعت في هذا اليوم. الصحابة والرب والفعالة الأجمعين كانوا يسألوا أكبر في هذا اليوم، اللي يقول له حلقت الاول، يقول له ذبحت الاول، واللي يقول له ذميت الاول، كان يقعد يقول لا حرج، فسموه يوما لا حرج. تعمل ايه في الامور دي؟ اولا انت حر حر، فكيف كنت تروح عشان تتحلل يبقى تاخد شيء من شعرك وتتطيب، وده اللي بيسموه التحلل الاصغر. فما بتقدرش تجامع، والجماع ده بقى هو التحلل الأكبر إلا بعد ما تقدم طواف فاضة، إن أنت تروح تطوف كده حالة بقى التحلل الأكبر. لكن قبلها تتحلل التحلل الأصغر بالقصد أو الحال زي ما أنت بقى عايز تعمل خلاص، وإنك تتطيب. فالبخاري في هذا الباب، وطبعا ده مش موضوع، لكن أنا عايز أستشهد بإيه؟ البخاري في هذا الباب أنا قلت لك اسمه كتاب الحج، تروح باب التطيب بعد الطواف. ذكر حديث اقرأ بخاري الله يرحمه، بيقول لي باب، بيقول حدثنا علي ابن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا في الترتيب ماشي ازاي، حدثنا محمد بن القاسم اللي احنا بنتكلم عنه بقى، بنتكلم عن القاسم اللي حدث في الحديث ده مين بقى؟ ابنه، هو كان من الذين حدثوا عنه. حدثنا محمد ابن القاسم عن ابيه اللي هو مين بقى؟ القاسم اسمع اليه، وكان افضل اهل زمانه. شوف سنه الحديث مش ازاي؟ وكان افضل اهل زمانه، اللي واقف البخاري قدامك كده، السلف قدامك كده، شوف قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن محمد بن القاسم عن أبيه، ما عدهاش كده زي ما عد مع التانيين، قال ايه بقى؟ وكان افضل اهل زمانه. فعلا افضل اهل زمانه عن عائشه، عن عائشه. شوف كان من افضل الناس في زمانه، من اكثر الناس ورعا وتقى ودينا، ولذلك ويعد في فقهاء المدينه، و كان الناس يقصدونه بالعلم والفتوى لغزارة ما كان لديه من علم وما كان لديه من فتوى. ومع هذا بقى سبحان الله العظيم انه كان يحمل علما غزيرا خيارا، لكن تعالى بقى شوف كان بيرمي ذلك الروايه اللي عندنا دي، وكان افضل اهل زمانه عن ام المؤمنين عائشه، احنا قلنا كان بيكثر عن مين؟ عن عائشة أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم، وطيبت النبي يدي هاتين، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار. طبعا حين احرم كان معناها حين اراد ان يحرم، ما فيش طيب يتحط بعد الاحرام، لكن لما بتيجي تريد الاحرام بتغتسل وتتطيب وبعدين تلبس ملابس الاحرام، بعد ما لبست ملابس الاحرام حرم عليك الطيب وما الى ذلك. خلاص، فشوف بقى كان معنى لديه من غزارة علم. تعال شوف له، وانا مش عايز اطول في الترجمه عنه، لكن انا عايز اقول تعال بقى تشوف المواقف مع هذا الانسان الفذ الفريد في عصره. ان ياتي احدهم فيساله يقول له اليس شديدا عليك ان تسأل فلا تعلم؟ يعني مش بتقصع على نفسك. شوف بقى ان الواحد يبقى عالم له مكانه، وبعدين يجي واحد يساله سؤال يبقى عزيز عليه قوي، ان يبان قدام الناس ما هواش عارف، يضطر يعمل ايه بقى؟ يفبرك. ولذلك بتبقى اصعب حاجه على نفس الواحد انه يسال فلا يكون عالما. دي حقيقه حقيقه. فروح سيقه ده في كثير من الاحيان لانه روح خابط زي جاب ابتهاله بقى بدماغه كده وخلاص. فبيقولوا له اليس شديدا عليك ان تسال او تستفتى فلا تعلم؟ قال اشد من ذلك ان اقول بما لا اعلم. فعايز يعلمك ويعلمني ويعلم اهل العلم ان كان شديد على نفسك قوي ان انت تقول مش عارف، خلي بالك اشد من ده انك انت تعمل ايه؟ انك تتكلم بايه؟ بغير علم. ده هيبقى اشد عليك، وهيبقى اشد عليك امتى؟ ده هيبقى اشد عليك يوم القيامه. هيبقى اشد عليك يوم القيامه. ولذلك كانوا يقولوا عنه قد كان، شوف ما العلم ده كله، قد كان قليل الفتية، ما يحبش يفتي كتير، ما يحبش يفتي كتير. ولذلك سمعت حاجات قد ايه كان يهرب من الفتوى ويخاف منها، اللي احنا طبعا الان كلنا او جلدنا متجرد عليها وبغير علم. فكان قليل الفتوى. لهم طبعا مواقف قلوب كلمات طيبات احب ان احنا نعيش معاها، منها ان هم سالوه بيقولوا له ما يقطع الصلاه؟ تفتكر ايه اللي يقطع الصلاه؟ سالوه كده ما يقطع الصلاه؟ ايه اللي يقطع صلاه المصلين؟
كلب المرأة،
خروج الريح
من تحت. كلب المرأة كيف؟ عارف ليه؟ طب مش واحد مش متوقع ومش متوقع. بيسألوه ما يقطع الصلاة؟ قال كل ما سوى الله. شوف اي حاجه تروح غير الله وانت بتصلي يبقى فعلا صلاتك اتقطعت. انت شوف كلمه هي اسمها ايه؟ صلاه. صلاه دي من ايه؟ من الصله. فانت داخل في الصلاه موصول من بالله، بعدت عنه ايه اللي حصل؟ شوف كلمة كل ما سوى الله. شوف الفتوى ما يقطع الصلاة، قال كل ما سوى الله. رحت بعيد عن اللي انت وقفت من ايديه وقلت بملء فيك الله اكبر، خدت بالك منها؟ يعني اكبر منك واكبر من اللي خلفوك واكبر من عيالك واكبر من فلوسك واكبر من مشاكلك كل حاجة. بعدت. ولذلك كنت تعجبني كلمة لأبي هريرة يقول كنا إذا دخلنا إلى الصلاة خلفنا دنيانا مع نعالنا. الدنيا بقت فين؟ مع الجزمة. تخش تصلي وقاعد دماغك شغال هنجيب اكل بكره ناكل ايه فلوس مش عارف ايه مش ايه يا راجل فين صلتك لله سبحانه وتعالى؟ فين الله اكبر فين الدوله دي؟ فين؟ ولذلك شوف الكلمه دي عجباني يا والله ما يقطع الصلاه قال ايه؟ كل ايه؟ الفضل كل ما سوى الله راح دينا في اي حاجه لله اللي فاضل بين يديه ده خلاص قطعت صلتك مع الله في هذه الصلاة يبقى ما يقطع الصلاة قال كل ما سوى الله كل ما سوى الله. تعالوا نشوف السؤال الثاني وشوف أسئلة لكن الإجابة عليها غير ما توقعهاش. فبيسألون أي الذنب أعظم؟ طب إيه اللي يقطع الصلاة؟ قال كل ما سوى الله. طيب أي ذنب أعظم؟ تفتكر أعظم ذنب ممكن تعمله إيه؟
حقوق الوالدين، الشرك
عارف قال إيه؟ بيسألوه أي الذنب أعظم؟ قال أن تستهين بذنبك. ده في مرة أعظم منك إنك تعمل الذنب وأنت مستهين بيه. مستهين بيه لأنك أنت في هذه الحالة استهنت بالله أن أذنبت في حق. ده أعظم ذنب. أي الذنب أعظم؟ قال أن تستهين به إنك تعمل الذنب تقول يا عم وانا نعمل حاجة يا سيدي ده حسن من غيرنا يا بابا هنروح فين في بتعمل بلاوي ورحت ب 60 ده. ولذلك يعني كان من كلام الحسن البصري انه قال لا تحقرن ذنبا اوعى تستظهر حاجه انت بتعملها وانظر من عصيت انت ارتكبت في حق مين؟ بتعصى مين؟ بتعصى مين؟ سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول إياكم والمحقرات، حاجات صغيرة كده اللي أنت شايفها يعني يا تستهين بيها كده وتقول يعني يا عم ده حاجة يا دي يا راجل يا راجل ده في ناس بتعمل بلاوي ده احنا 100 فل 100 فل يا راجل يا راجل انت الشيطان ضحك عليك وتقول انت تضحك على نفسك فتقول المحقرات اللي انت تاخدها دي حاجات صغيره كده. فسيدنا جمع يقول فان الصغائر تحصى عليكم قبل الكبائر اقرارا شئتم قال الله سبحانه وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر حقالة كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. إذا الصغيرة تحصى عليك قبل إيه؟ قبل الكبيرة قبل الكبيرة. ولذلك في كثير من الناس والله بسبب الاستهانة بهذه الصغائر هيكون مصيرهم جهنم وبئس المصير. وإنه مستهين مش حاط في دماغه. ولذلك ايضا هتسمع كلام لبعض السلف وكملوا محمد سليم يتكلم عنه ان يقول يعني قد يفعل الانسان شيئا يستهين به يجعله غير مقبولا عند الله. حاجه انت شو بنقول ايه تستهين بيها ها تبقى ايه؟ تبقى غير مقبول عند الله. ربنا غضب عليك خلاص غضب عليك خلاص ليه؟ مستهين مستهتر كده وفاكر ان المساله يا اخي سبحان الله سبحان الله. ولذلك تجد ان الانسان في 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 حضره كبراء القوم كبراء القوم يمكن بيستحي ان يفعل الصغيره بان يفعل شيئا مباحا أن يفعل شيء مباح. فتلاقيه قاعد مثلا مع عمر ولا وزراء ولا مش عارف ايه هيموت ويتكرع ما يقدرش يتبسط ان شاء الله يموت ليه؟ حضن كبارا يا اخي كرع ازاي؟ طلع نيمة يقعد يكتب في نفسه بالمعدل تنفجر مش هتطلعها لكن المسكنة عندك الاستعظام ده من الامور البسيطة دي استعظمها في حضرة الكبراء ما تستعظمش الصغائر في حضرة الله سبحانه وتعالى ما تعبدهاش ذلك أمر الناس عجب عجب وذلك كسوف كان من وجهة نظره إن كان بيرى إن فعلا أعظم الصغائر أعظم الذنوب إنك تستهين بالإيه؟ بالذنب وذلك تحكم في حياتك اوعى تستهين بالذنب انت بتعمله اوعى يشرب السجاير يا عم اتقي الله قول لك يا عم بتجيب ايه في في الشرب حشيش ومانجو ومخدرات شوف الاستهانه وقله العقل والدين تبقى متبرك ايه يا ست في ناس ماشيين اعلانات ده كده بالنسبه لهم ست المحجبات طب ما في ناس مرقبات وانت بالنسبه لهم كلب ولا ديش انت يعني اشمعنى حسبها كده ولذلك الاستهانه الانسان السعيد بالكلام ده فعلا ده بيوصله الى ما لا يحمد ويحباه ولذلك لما تيجي تقرا بقى في الشرك والطرق الموصله الى الشرك هتلاقي ان من ضمن الطرق الموصله الى الشرك الاستهانه بالذنب شوف الاستهانه بالذنب ممكن توصلك لايه؟ الى ايه بقى؟ لانك تشرك بالله رب العالمين تكفر بالله تكفر بالله هذه فعلا صبر القاسم لما اعدها من اعظم ايه؟ من اعظم الذنوب الذنوب يجي رجل يستفتيه يقول له ما قولك في الغناء؟ ودي من ضمن القضايا اللي بتثار في هذا العصر طبعا الاشياء فيها طويل معروف قمة الغناء واقوال الفقهاء فيه وابن القيم يعني عليه رحمه الله في اغاثه الافان افاض واجاد افاض واجاد في هذا الامر واتى على الغناء واهله اتيانا لكن طبعا بتطلع طريفه مصلحه غريبه جدا. والله حاجه غريبه جدا. تروح تكلم العمم اللي قبل كده وتيجي بس تستدل بكلام قاله ابن حزم يقول لك لا ده ظاهره اللي اعتد بيه. ظاهره اللي اعتد بيه كل ما يقول لك ظاهره اللي اعتد بيه ظاهره اللي اعتد بيه. هم في قضيه الغناء وبقى ابن حزم عندهم شيخ الاسلام. خلاص؟ ليه؟ عشان هو اللي قال مفيش دليل على حرمته واللي اداه جوزه ومش اي غناء بقى بتكلم في حاجات معينه خدوا كلامه وراحوا بعملوه امام الائمه وفتحوا به الباب على مصراعيه مع ان الفقهاء الاربعه الاربعه على حرمه الغناء وبعدين يطلع لك بقى واحد يتفلسف يقول لك اصل الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح والله يعني الراجل لما يقعد والسته لما تقعد دي مالهاش اعتبار والاله يا ابني ده الاله دي في حد ذاتها كارثه يعني مفيش بقى واحد في اهل العلم لا ابن حزم بقى ولا غيره بيبيح اله الغناء ابدا الا الدف في يوم العرس دف في يوم العرس خلاص ما على هذا كل الات الغناء لا ابن حزم ولا ابن حزم عندهم زيها زي الخمر والصليب بالظبط بالظبط ففي ناس تحب تتفلسف انا بعتبر ان كلام القاسم من ضمن الكلمات القاطعه للفلسفه للفلسفه خلاص ضمن الكلمات القاطعه للفلسفه جاء واحد فسال ما قولك في الغناء قال إني أكره. بكره فالراجل عايز ينزع منه قول فصيل ما فهمش يعني بكره. مش ممكن قسم يكره شيئا يقوله حلالا ويفقن كده وما دام بيكرهه يبقى هو ليس ممن احل الله. طالما انت بتكره شيئا ربنا احله فالراجل عايز يزود لك كده. فقال يقول له ما قولك ولا لا؟ قال اني اكرهه. قال أحلال هو أم حرام؟ ما شوف ما عادش يتفاسد بقى حسن وحسن وقبيح وقبيح وصدا يحدد ملامح الأمة ويا فنانين غام ومقبل الله حرام ومطرح مواعد مثلا خد بالك غام ومقبل زي ما انتوا عايزين الكلام ده. شوف الإجابة وجيب سؤال على فكرة مش مجموعة الحياة سيب لي قطار وعمال ودي له جوائز السؤال اللي احنا فيه ده قال له كلمه خطيره جدا. قال له اذا قامت القيامه وميز الله بين الحق والباطل. قال الحق يجي شمال كده والباطل يمين كده صغار فيكون الغناء في ايديهما. قول لي تحط يمين تفتكر كده هتحط يمين ولا شمال؟ ما تتفزلكش خلاص ايه جاب اخر في يوم القيامة فصل بين حق وبين باطل تحطه فين؟ تحطه فين؟ ولذلك سكت الرجل. انت عايز حلال وحرام يا ابني القضية واضحة القضية واضحة ولذلك الناس بتستعمل يا ابني انت لو عارف انه حلال ما كنتش سألت اصلا هو حلال ولا حرام فانت بتسأله لان في الصدر شيء قضية واضحة. فاسأل نفسك كده يوم القيامة في حق في باطل الغناء يتحط فيه تفتكر كده عبد الوهاب بن كلثوم بن جعان تحطهم فين؟ تحطهم في اطار الحق ولا في اطار الباطل؟ اسال نفسك اسال نفسك. دي كانت بعض الكلمات الطيبه اللي قطع بيها الفزلكه ويسال يشوف له بعض كلمات اخرى بعض مواقف اخرى غدا ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. طبعا الاخ اللي بعث لي الخبر ده من الاخبار اللي همتني بالامس يمكن من الامس وانا مصاب بانغلاق في الصدر بسبب هذا الخبر وما قراته. خبر طافين اخونا الشيخ وجد الدين وانا احبه في الله سلامات يعني صالح انا احبه في الله ورجل عايشت عن قرب وجالسني وجالست وزرت وزارني واعلم مدى حبه لله وللرسول ومدى دينه ومدى اخلاصه. طبعا وهو في مصر اوذي كثيرا وما كان بيعدي عليه شهر ولا اثنين غير ويستضيفوه فخرج من مصر وانا ما كنت موافق على هذا ولا راغب فيه انه هاجر الى امريكا وانا كنت من الذين يرفضون هذا ولا ابغي ان هو يسافر هذه السفريه ويمكن اردت ان انا ادركه واحدثه في هذا الامر وجدته انه يعني سافر فانا لا اشجع الهجره الى بلاد الكفر مهما اوذي الانسان في بلاد الاسلام. وكانت النتيجه انه ذهب وربنا كرمه وراح ولايه كاليفورنيا ومسك فيها مسجد هناك وبالاسف بالامس اعتقلوه وهو في سجون أمريكا الآن بيحاكم، وطبعا زي ما عملوا مع عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا الآن بيحاكم، ثم إنه خالف أو انتهك قوانين الهجرة بالتهمة، لكن التهمة الحقيقية إيه؟ الله أعلم. فهو الآن في محبس هناك، هنا كان الحمد لله ربنا بيكرمه ويخش يقعد له 10 12 يوم ويروح طالع. هناك هم مدبرين له إيه؟ أسأل الله أن يكون في محورهم والله. فأرجو إحنا خاصة في الآلة الوترية وداخلين على ليلة القدر وقد نوافقها كثيروا له من الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يحل أسره ويفلتوا من يد هؤلاء الكلاب الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. لكن هقول ايه؟ اذا كنا قد هن الله يعني احنا هينين هن في بلادنا، الا نهون في بلاد الكفر؟ طب ايش سعر الظلم؟ سعر بره طبعا، ده لو امريكي ممسوك عندنا يا خبر ابيض، كانوا حكمونا من اول بواب لحد فتدعوه ربنا حل اسره من الليالي، وانا احبه في الله يعني، وربنا حل اسره. امين.